إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يجعلنا من عباده المعتوقين من النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، لا يزال الحديث موصولا مع السبعة الذين سيظلهم الله تبارك وتعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله، ومع الصنف الأول من هؤلاء السبعة مع الإمام العادل لا يزال الحديث مستمرا، ومع الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفاروق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يزال حديثنا موصولا. وذكرت لكم في اللقاء السابق بأن عمر رضي الله عنه قال: إني نزلت بيت مال المسلمين مني بمنزلة اليتامى، أو بمنزلة اليتيم، يعني جعل بمنزلة مال اليتيم، جعل بيت مال المسلمين وجعل أموال المسلمين كأموال اليتامى، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فأموال المسلمين ليست ملكا لأحد يظن أنها ملكه أو ملك أولاده من بعده، فيعطي الرعية الفتاة الفتاة ويعيش هو في أبهة وقصور وغير ذلك، ليس هذا من شأن شريعة الله تبارك وتعالى. فولي الأمر في الشريعة الإسلامية في الدين الذي ندين به لله رب العالمين هو موظف عند الرعية، يأخذ من بيت مال المسلمين راتبا بما يكفيه ويكفي أهل بيته إلى آخره، وليس له الحق المطلق في أموال المسلمين، إنما ينبغي أن يكون هناك أهل حل وعقد في صرف كل مال من درهم من أموال المسلمين. فهذا هو عمر، ورأينا كيف فعل مع أولاده. فأضرب لكم مثالين آخرين على هذا التأصيل الذي وضعه عمر رضي الله عنه. ما كان يقول كلاما ويخالفه. هيهات هيهات أن يفعل ذلك الفاروق وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي امتلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، وهو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصره في الجنة وهو حي بين أظهر الناس. فيقول عمر كان له غلام يأتيه بحلبة من ناقة له، ناقة لعمر، ليشرب هذه الحلبة ويشرب هذا اللبن. فذات يوم انفلت ابن الناقة على الناقة فشرب لبنها، فجاءه غلامه بلبن من ناقة أخرى فشربه عمر فأنكره. انظر، أنكره، وجد فيه طعما غير الذي يشربه كل يوم. فقال: يا غلام ويحك، من أين هذا اللبن؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انفلت ابن الناقة على أمه، يعني انطلق على أمه فشربها، يعني رضعها، فما بقي شيء، فحلبت لك هذا من إبل الصدقة أو إبل مال المسلمين. فقال: ويحك، أو استحللته لي؟ ادعو لي بعلي بن أبي طالب. جعلها عمر قضية. شرب شربة لبن شربها أمير المؤمنين من مال المسلمين، شربة لبن، وهو الذي يعطي مهجته للمسلمين. ألا يستحق شربة لبن من مال الصدقة من ابن المسلمين؟ فجاء علي بن أبي طالب فقال له: إن هذا الغلام فعل كذا وكذا وكذا، أتحله لي هذه الشربة التي شربتها، أتحلها لي يا ابن أبي طالب؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، هي لك حلال. الشاهد بأن شربة لبن أرقت عمر بن الخطاب، لأنه ما شربها من ماله الخاص، إنما شربها من مال المسلمين. هذا مع نفسه. فانظر مع بنيه. وضربنا مثالا بعبد الله بن عمر لما رعى الإبل وسمنت وقال: لك رأس مالك فقط. كان عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر كانا جنديين في الشام، وكان على الشام آنذاك أبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. فلما أراد أن يعود اقترح أبو موسى اقتراحا عليهما، فقال: عندي مال من مال المسلمين، من بيت مال المسلمين، أقرضكم إياه فتاجرا فيه واربحا، ثم بعد ذلك أديها رأس المال إلى عمر عندكم هناك، إلى أمير المؤمنين. فرضي بالصفقة، فأخذ المال من بيت مال المسلمين قرض. هذا قرض، ليس منحة ولا هبة. يهب ولي الأمر من شاء من الخلق عربيدا سكيرا بطخا من المال، يهب أرضا جديدة ومالا جديد، يهب ما يشاء. وكأن التركة تركة آبائهم، وليس لكل مسلم فيها حق. فقال، فرضي عبد الله وعبيد الله، وباع واشترى إلى أن ربح. فجاء إلى عمر وليتهما ما جاء، وقال له: يا أمير، من هذا المال؟ كنا قد استقرضناه من بيت مال المسلمين وعملنا به بالتجارة فربح، فهذا رأس مالكم وهذا ربحنا. فقال: من أعطاكم المال؟ قال أبو موسى رضي الله عنه. قال: أكل واحد في الجند أعطاه أبو موسى مالا ليستثمره؟ يعني كل واحد من الجند أعطاه أبو موسى مالا ليتاجر فيه ثم يرجعه إلى بيت مال المسلمين ثم يأخذ الربح؟ قال: لا. قال: ابن أمير المؤمنين، خصكما بمال المسلمين، إذن فليأتني المال وربحه. المال وربحه. لا شيء لكم فيه ويدخل بيت مال المسلمين. وكانت هذه القضية أمام الناس. فسكت عبد الله وتكلم عبيد الله قال يا أمير المؤمنين إذا هلك المال عندنا أليس كنا ضامنين؟ يعني لو المال هذا ضاع أليس كان هناك ضمان علينا أن نرده؟ قال بلى. قال إذن حينما نربح فلنا ربحه، ما دام علينا غرمه فلنا غنمه. فقال لا، ولكنكما ربحتما من بيت مال المسلمين. فقضى رجل من الجالسين قال يا عمر يا أمير المؤمنين اجعله مضاربة، فخذ المال، خذ رأس المال وخذ نصف الربح الذي ربحاه. فرضي عمر بهذا الاقتراح على أساس أنهما يعني تعب في استثمار المال وربحا، فأخذ نصف الربح منهما. الشاهد أن عمر أراد أمرا من أمرين، إما ألا يعطي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ولديه شيئا من بيت مال المسلمين للاستثمار، وإما أن يعطي الجميع لا خصوصية لأبناء أمير المؤمنين، فهما من بقية الشعب من بقية الرعية. لماذا يخصى؟ لماذا يخصصان بمزية إلا لأبيهما؟ هذا مع بنيه. تعالوا معي إلى نفسه، تحدث خصومة بينه وبين أبي بن كعب رضي الله عنهما. فأبي يدعي نخلا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول هذا نخلي، الذي عندك هذا نخلي. وعمر ينسى. فقال عمر يا أبي اقترح رجلا نحتكم إليه. أمير المؤمنين فاروق يقول لأبي اقترح رجلا قاضيا من أهل العلم نحتكم إليه. فقال أبي نحتكم إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. فقال هيا نذهب إليه. ما قال اذهبوا إلى زيد بن ثابت فادعوه إلى بيت أمير المؤمنين في مجلسه، يعني هذا قاضي يذهب إليه يمشى إليه. فقال هيا بنا. فذهب إلى بيت زيد بن ثابت، فلما فتح ورأى أمير المؤمنين قال مرحبا بأمير المؤمنين، هنا يا أمير المؤمنين، يعني أشار لصدر المجلس. فصاح عمر في زيد في القاضي قال لقد جرت من أول الأمر، يعني ظلمت من أول الأمر، جئنا لنحتكم إليك وأنت جرت من أول الأمر. فارتجف الرجل. فقال زيد يا أمير المؤمنين وفيما جرت؟ قال ناديتني بأمير المؤمنين وأنا خص، فينبغي أن تناديني بعمر كما تنادي أبي بأبي، تناديني بعمر. وأردت أن تخصني بصدر المجلس وأنا خصم ومدعى علي، فينبغي أن تجلسني مع خصمي. فأجلسهما معا وبدأ يتكلم في الدعوة. طبعا أنتم تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، يعني لو ادعيت مالا في يدي يقول قاضي لك هل عندك بينة على أن المال الذي عند عبد المنعم هذا مالك؟ تقول نعم، شهد فلان وفلان عندما أعطيت إياه، أو عندي شك باسمي، أو عندي إيصال باسمي، أو عندي اعتراف منه باسمي بخطه، هذه هي البينة. طيب هل أن الرجل استأمنني ولعبت الشياطين برأسي وقلت لا ليس له مال عندي والعياذ بالله؟ هنا يطلب القاضي مني أن أحلف بالله اليمين أن فلانا ليس له عندي مال. وهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم إن كان كاذبا. غموس يقتطع بها الحقوق ويظلم بها العباد كأيمان الشهود أيضا، يستأجر شاهدين ليحلف أمام القاضي أنه أخذ منه كذا. يمين غموس، شهادة الزور من أكبر الكبائر بعد الشرك وعقوق الوالدين. فقال أبي لا بينة عندي. قال عندك بينة يا أبي؟ قال لا بينة عندي. قال: أو تعفي أمير المؤمنين عن الحلف؟ أنه ينتقل لأمير المؤمنين يحلف. فصاح عمر وقال: يا زيد قد جرت مرة ثانية، أكل خصوما أو أكل خصمين تشفع لهما في اليمين؟ يعني كل خصمين يأتوك ويكون اليمين على أحدهما تشفع له عند المدعي وتقول لا ينعسين لليمين؟ فقال: لا. قال: إذن لما تأتين من اليمين؟ قال: أو تحلف يا أمير المؤمنين؟ قال: أحلف، وما يمنعني أن أحلف ما دمت صادقا. فحلف أمير المؤمنين بأن أبي ليس له عنده نخل وأن النخل نخله هو. فقضى زيد لأمير المؤمنين بالنخل حيث لا بينة مع أبي. فبعدما خرج قال عمر رضي الله عنه لأبي: النخل مني هدية لك. فقيل له: يا أمير المؤمنين، ولم يكن ذلك قبل الحلف؟ قال: خفت أن تصير سنة، بمعنى أن يشفع القضاة للناس لوجاهتهم ولمكانتهم ولا يطلبون منهم اليمين لمنزلتهم عندهم، إنما أردت أن تصير سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما هي، فيحلف المدعى عليه ما دامت لا بينة عند المدعي مهما كان شأنه ولو كان هو أمير المؤمنين. هذا هو عدل عمر. ونختم عدله بهذه الحكاية العجيبة، والتي حينما تقرؤونها وحين تعلمون بها تستشعرون من أين جاءتهم العزة ومن أين جاءتهم. سلم مفاتيح بيت المقدس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسره من اليهود الملاعين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا في شارون وفي أمثاله وفي أعوانه آية تشفي صدورنا، فإن الهم قد جثم على قلوبنا مما نراه من ذلة ونفاق. دعي أمير المؤمنين ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، فذهب هو وغلامه على راحلة واحدة، فاقتسم عمر الطريق، قال: تركب مرحلة وأنا أركب مرحلة. فلما اقترب من بيت المقدس كانت المرحلة الأخيرة في الركوب للخادم، فأراد أن يتبرع لعمر حتى يدخل على الناس راكبا، فأبى عمر فقال: هذه مرحلتك ولن أبخسك حقك. فركب الخادم المولى العبد، ركب الراكبة وقاده أمير المؤمنين عمر، فعرضت لهم مخاضة ماء وطين، فخلع عليه وجعلن عليه تحت إبطه، وخاض المخاضة فأوحلت رجلاه وقدماه في الطين. يقول طارق بن شهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فاستقبله الجند ومنهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين. وقال له الناس: يا أمير المؤمنين تستقبل أو يراك الجنود ويراك بطريقة الشام والقساوسة بهذا المنظر؟ فقال: أوه، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. وأبو عبيدة من المبشرين بالجنة، يقول: يعني يا أهل، لو قال هذه القول غيرك لأوجعته ضربا. إنما نلتمس العز منها هنا، وأشار إلى السماء، ولنلتمس العز من غيره، لا بموكب ولا بصولجان ولا بسلطان ولا بيارق ولا نياشين، إنما نلتمس العز من الإسلام، من عند المعز المذل، من عند العزيز الجبار. والذين أرادوا العزة من أعداء الله أذلهم الله وسيذلهم أكثر وأكثر. يقول أحدهم في لقاء على الجزيرة وزير خارجية: لدولة مسلمة. يقول العرب ليس عندهم الآن ما يقدمونه، فعليهم أن يسعوا سعيا حثيثا لإرضاء أمريكا والرضا بما تقرره والمعاونة معها للوصول إلى حلول. يا أخي ألا تتقي الله؟ يا رجل ألا تخاف الله؟ بدل ما تقول ذلك قل العرب الآن ينبغي أن يتحدوا وينبغي أن يتعاونوا، وإن الله تبارك وتعالى أكرمهم بدينه وأكرمهم بعزه، ولو أنهم تمسكوا بدينهم وتمسكوا بثروات بلادهم ولم يضيعوها في الهباء، ولو أنهم كانوا على قلب رجل واحد لأعزهم الله ولأملوا إراداتهم على غيرهم. كان ينبغي أن تقول ذلك يا رجل. ماذا تنتظر يا رجل؟ أتعيش أكثر مما عشت؟ إن أعمار الأمة ما بين 60 و70 كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد منهم في سن 50 و60 و70 ويلهث وراء رضا أهل الكفر من اليهود والنصارى. كم ستعيش على ذلك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا رب المستضعفين، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملأته أمرنا؟ إن لم يكن لك غضب علينا فلا نبالي. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا رجل، يا رجل كم ستعيش بعد اليوم؟ لا إله إلا الله. والأموال التي اكتنيتموها وجمعتموها هل ستأخذون معكم شيئا في اللحد؟ سيهال عليكم التراب، ستتحولون إلى جيفة، ستتحولون إلى الأدن. لا يطيق أقرب الأقربين أن يجالسوكم بعد موتكم بثلاثة أيام. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ صمت خيم على الأمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. صمت خيم على الأمة، جبن أحاط بالأمة جميعها. لما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتم تدينون بدين أعز الله أهله، حتى إن هرق ملك الروم قال بعد محاورة مع أبي سفيان: لو كان ما قلته حقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم سيملك موضع قدمي هاتين. وقد فعل صلى الله عليه وسلم. أنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر قبل أن يصل إلى عدوه بشهر. كان يسلم له عدوه، رعب يلقيه الله تبارك وتعالى في قلوب الذين كفروا. الآن استبدلت الآية، أصبح الرعب ملقى في قلوب الذين يدعون الإسلام. أهل النفاق، بدلا ما قال ربنا تبارك وتعالى في المنافقين حقا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله، نحن الآن نخاف كل صيحة، نخاف كل صيحة، ونفعل ما يريده منا اليهود والنصارى والهندوس والكفرة وأكثر مما يريدون. والله إننا لنلبي طلباتهم أكثر مما يريدون، أكثر مما يريدون في أبنائنا وفي أموال الأمة وفي مقدرات الأمة وفي كل شيء. خلاص، حسابات شركة كذا وكذا وكذا في شبهة فيها بأنها من ضمن الأموال التي تمول الإرهاب. أغلقوا الحسابات، جمدوا الأرصدة، نجمد الأرصدة سمعا وطاعة، لأننا إذا لم نفعل سنوضع في كشف الدول التي تساعد على الإرهاب. صاروخين باتريوت أو كروز أو طائرة إبتقارت أو بي 52 خلاص دمرنا. لا لا لا، نجمد، جمد. أسمع فلان وفلان وفلان فيهم شبهة، أنهم ينتظرون إلى هذا، يرسلهم إلينا نحاكمهم نحن بمعرفتنا. نعم، لا إله إلا الله. أنت تتعجب وتصيبك الدهشة من أفراد من الشعب الأمريكي الكافر ينكر ما يحدث للأسرى من المسلمين في كوبا. في استطلاع للشعب الأمريكي تقول شريحة كبيرة إنما نشاهد على شاشات التلفاز لا ينبغي أن يكون في الأسرى، ولا بد أن يؤخذوا بمعاهدة جنيف إلى آخره. وتجد صمتا تاما في الأمة، لا أحد يصرح ولا يلمح. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. عرفتم من أين أخذوا عزتهم وكيف أعزهم الله تبارك وتعالى؟ ونكتفي بهذا القدر مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لنتكلم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه بعد هذه الاستراحة اليسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، هؤلاء هم سلفنا، سلفنا الصالح، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من تربوا على مائدته، فعلينا أن نكون على نهجهم، وعلينا أن نكون على طريقتهم. ويا عجبا من قوم يتمسحون بسلف الأمة الصالح ويدعون أنهم على طريقة السلف الصالح، ويقول قائلهم واسمع وتعجب ممن يدعون أنهم على منهج السلف الصالح، يقول قائلهم على أهل فلسطين أن يعكفوا على دراسة العلم الشرعي وأن يتعلموا دينهم، ولا داعي لهذه المهاترات، ولا داعي لهذه العمليات يسمونهم الانتحارية، ولا داعي لهذه المقاومة التي تجلب عليهم الويلات. ما شاء الله، من أين جئت بهذا العلم الفحش يا بحر؟ من أين جئت بهذا الفهم الضخم؟ أكان أسلافك يرضون أن يدل مسلم على يد اليهود؟ ارجع يا رجل فادرس سيرة السلف الصالح وافهم معنى دعوة السلف الصالح يا رجل. أم أنك تريد أهل فلسطين يجلسوا فيمسكوا بالكتب ويخوضوا في لحوم العلماء؟ هذا مبتدع وهذا ضال وهذا خارج عن الأمة وهذا سروري وهذا كذا، أتريدهم يفعلون كذا؟ ماذا جنيتم لنا؟ ماذا قدمتم للأمة؟ أيها المطبقون ماذا فعلتم للأمة؟ أخرتموها. ويدعون أنهم على منهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح يجلس الواحد منهم مع الآخر بعد صلاة الفجر، لا شيء عنده حتى أذكار الصباح ما يقولها، إنما تعرف يقول إيش؟ يبدأ في غيبة الناس، فلان مبتدع وفلان ضال وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ولا تصلوا عند فلان ولا تصلوا عند فلان، ويصنف الناس. نصبوا من أنفسهم آلهة يدخلون السلفية من شاء بخط ويخرجون من السلفية من شاء بخط بشهادتهم. هذا فلان قال في الشكل فلان عن فلان هو الذي يقرر هذا مبتدع ولا ما مبتدع، وكأنه يوحى إليه، وكأن شيخه هذا أفضل من أبي بكر وعمر، وأبو بكر وعمر وجه إليهم النصر وقيل لهم أخطأتم في كذا وعورضوا رضي الله عنهما، وغيرهم من التابعين ومن السلف والأئمة الأربعة كان يوجه إليهم النقد والخطأ. أما إن وجهت لشيخ من شيوخهم كلمة واحدة يقول فلان يتكلم عن فلان وفلان هذا يوحى إليه، يا رجل أمسخ عقلك؟ أجعلت الغشاوة على عينيك؟ فلان هذا يوحى إليه يخطئ ويصيب ولا ما يخطئ ويصيب؟ أنتم تنكرون على الناس كذا وكذا وكذا، ولا تنكرون على أنفسكم التقليد الأعمى لمشايخكم، ومشايخهم فقط قائمة معينة بأسماء مشايخ معينين لا تسمع إلا لهم ولا تقرأ إلا لهم، وإن قرأت لغيرهم فأنت ضال مضل متبع لهواك. هؤلاء هم الذين يدعون أنهم على منهج السلف الصالح، والمنهج والسلف منهم بريئون. إخوتي الأحبة، إن هذا الدين عظيم ومنطبق بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفك مخالف في فهم الكتاب والسنة فإياك إياك أن تهدر حقه كاملا في العلم وفي الدعوة إلى الله، وإنما عليك أن تثبت خطأه بالدليل من الكتاب والسنة، لكن أن تهدر حقه لأنه أخطأ في كذا فيردم عليه بالتراب هذا ليس بالإنصاف. الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، انظر الفرق بين العالم وغيره، وليتهم يتبعون شيخه، ليتهم يتبعون الشيخ ناصر في أدبه وفي علمه وفي ورعه. الرجل ألف مؤلفا ينقض فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتاب فقه السيرة للبوط، محمد سعيد رمضان البوط. فانظر الرجل حينما يتكلم عن الدكتور محمد سعيد رمضان البوط يقول ماذا؟ يقول الشيخ الأستاذ الفاضل الدكتور محمد سعيد رمضان البوط في كتابه كذا كذا كذا، ويبدأ في السفر. انظر للأدب، انظر للأدب عند الرجل. على خلاف كبير كان بينه وبين الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث، فكان يأتي باستشهادات من كتب الغزالي محمد غزالي، والكلام هذا موجود في كتاب صفة صلاة النبي في المقدمة. يقول الشيخ الفاضل محمد الغزالي في كتابه ظلام من الغرب كذا وكذا 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 وكذا. أدب جم، أدب جم عند الشيخ. تعال انظر إلى أتباعي والأذناب، وليس بأتباعي والله، والشيخ منهم بريء. تعال إلى الأذناب، الولد من هذول سنه 20 سنة ويقول لك بكر أبو زيد بيقول كذا وكذا وكذا، بكر أبو زيد مبتدع، بكر أبو زيد ضال متبع له، تعرف من بكر أبو زيد؟ بكر أبو زيد هذا سنه تجاوز تقريبا يمكن 65 أو قريب على 70 الآن، ورجل حاصل على الدكتوراه من هيئة كبار علماء بالمملكة، ومؤلفاته لو مكث هذا هو وأبوه وجده لتأليف صفحتين من مؤلفات الدكتور بكر أبو زيد حفظه الله ما استطاع، ويتكلم بسوء أدب بل بوقاحة على عالم العلماء. يقول فلان، يقول لك عبد الرحمن عبد الخالق، انت تسمع عبد الرحمن عبد الخالق تحس انه يعني ولد صغير بيلعب معاه. عبد الرحمن عبد الخالق مواليد 33، يعني الان تجاوز 60 تقريبا، قريب من 70، بقي له سنة على 70، ويقول لك عبد الرحمن عبد الخالق قال كذا وكذا وكذا وكذا. انظر الى الادب، انظر الى سوء الادب. تعلموا على اي شيء؟ من علمهم هؤلاء؟ من علمهم هؤلاء؟ إذا إخوة الأحبة، هؤلاء هم أسلافنا. انظروا إلى عزتهم، انظروا إلى ورعهم، انظروا إلى أدبهم. وهذا عثمان ذو النورين رضي الله عنه، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته فماتت عنه عنده بعد فترة، فزوجه بالثانية فماتت عنده بعد فترة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت عندنا الثالثة لزوجناك. نعم الصهر. وهو المبشر بالجنة، وهو الذي جاء وجهز جيش العسرة ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم المئات الألوف من الدنانير، فقلبها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: ما ضر عثمان شيء يفعله بعد الآن. عثمان رضي الله عنه. وانظر إلى عثمان وإلى عجل عثمان. غضب يوما هؤلاء تتعطر المجالس بذكرهم. أي والله، أي ورب، تتعطر المجالس بذكرهم. والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن الكلام الذي أنقله لكم عن هؤلاء موثق وبأسانيد صحيحة لقلنا أن هذا من الخيالات. هذا الكلام كله، هذا الكلام كله الذي استمعتموه موثق وصحيح، ولا يستطيع أحد من المؤرخين ومن أهل الإسلام أن ينكره. حدث عجيب. أي صنف هؤلاء الناس؟ ولا تعجب من ذلك عندما تعلم أنهم تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، والذي قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. لا تعجب. غضب يوما على غلامه، وأختم بهذه الواقعة، غضب يوما على غلامه فعرك أذنيه، فعرك أذنه عركة شديدة حتى أوجعت الغلام، ثم سرعان ما تنبه أنه أخطأ في حق الغلام فدعا الغلام عبد، فقال: يا غلام أعرك أذني كما عرفت أذنك. فأبى الغلام، قال: لا يا أمير المؤمنين. هو أمير المؤمنين، لا إله إلا الله، وهو أمير المؤمنين يطلب من خادمه أن يقتص منه. فعزم عليه وطلب منه الطلب الجازم، فأمسك الغلام بأذن عثمان فقال: اشدد كما شددت عليك اشدد علي، فإن قصاص الدنيا أهون علي من قصاص الآخرة. هؤلاء هم يخشون الآخرة، يريدون أن يخلصوا ما عليهم في الدنيا قبل أن يخلص منهم في الآخرة. هؤلاء هم الذين يخافون الآخرة، ومن خاف الآخرة لا يستحل أن يطلق لسانه بغيبة في مسلم، فضلا عن أن يكون المغتاب الذي يغتاب عالم. ومن يخاف الآخرة لا يستحل لعينيه أن تنظر إلى محرمات الله. وقلت لكم: لا عجب، لقد رويت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كشف عن بطن لثواب بن غزية لكي يقتص منه حينما غزه بالعصا، وقال: أوجعتني يا رسول الله. فقال: أو حقا أوجعتك؟ قال: أوجعتني. فقال: خذ فاقتص مني. فقال: لكنني عريان وأنت في ثياب. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقتص منه ثواب، فلما كشف عن بطنه قبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وما ذاك يا ثواب؟ قال: لقد حضر ما ترى، وربما أكون من الشهداء، فأردت أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله قبل أن أموت. لا عجب. فعثمان يشدد على الرجل على القادر وكل أشدد على أذنك ما شددت على أذنك، فإن قصاص الدنيا علي أهون من قصاص الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت اليقين في قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين. اللهم مزق أجسادهم كما مزقوا أجساد المسلمين. اللهم يفتن أبناءهم كما يفتنوا أبناء المسلمين. اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين.
اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها الا انت. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اجعلهم احاديث. اللهم اجعلهم عبرة للناس. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت اقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم امدهم بمدد السماء. اللهم ايدهم بجنود من عندك. اللهم فك اسر الماسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم انا نجعلك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم اجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بنواصيهم الى الحق المبين. اللهم اجمع كلمتهم على نصرة الدين. اللهم اجعلهم طلابا للآخرة ولا تجعلهم طلابا للدنيا. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم اجعل ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر بي وأنساه. وأقم الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله.